أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذه الليلة المباركة سورة التكوير. وكنا قد ابتدأنا هذه السلسلة المباركة، سلسلة التفسير، وانتهينا من دراسة سورة النبأ والنازعات وعبس، وهذه تتمة لهذه السلسلة إن شاء الله تعالى. الغرض من هذه السلسلة هي ربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله سبحانه وتعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن فالقرآن مقصده الأساس الهداية. كيف تتفاعل مع القرآن؟ كيف تتأمل وتتدبر القرآن عن طريق التطبيق للتنظير، يعني بالمدرسة الحية؟ إزاي هو ده اللي احنا عايزين نوصله من خلال دراسة هذه السور المباركة. سورة التكوير إذا أردت أن أسميها بعنوان أسميها سورة الطريق. مفتاح السورة في خواتيمها، في قوله تعالى: فأين تذهبون؟ هنا كما سوف ندلل على ذلك، هنا نقطة الارتكاز في الصورة كلها. ده الغرض، ده المقصد، انت رايح فين والسكة هتقدر تمشي فيها ازاي، هو ده اللي الصورة عايزة توصل من خلال العرض اللي احنا هنذكره في مقدماتها. هو ده اللي الصورة عايزة توصل له. تعالوا نتدارس هذه الآيات ونرى ما فيها. بداية، ماذا ورد في شأن سورة التكوير من الفضل؟ روى الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه السورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ في حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ وإذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. هذه الصور الثلاث، وده الواجب العملي يا شباب، الواجب العملي علشان نتعايش في جو هذه الصور. عايزين الثلاث صور دول للي مش حافظهم يحفظهم، علشان دايما اللي هنتدرسه ده لازم كلنا نبقى حافظينه. ناخد منهج الصحابة ان هم يعملوا ايه؟ يتدرسوا العشر ايات، يعلموها، يعرفوا هي ايه، معانيها ايه، يحفظوها، يعملوا بما فيها. فعايزين ناخد المنهج ده ونطبقه في حياتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اردت ان تتعايش في يوم القيامة، عايز تملأ قلبك بهذه المعاني وتعلق قلبك بالآخرة علشان خاطر الدنيا تتشال من القلب، فتعيش اللي بيقولوا عليها العزلة الشعورية، ان انت في حتة ثانية، انت شعوريا بحسك منعزل عن الجو اللي حواليك بالدنيا اللي بتجذبك في الاتجاه المنحرف. عايز تحس ان انت جمعت قلبك على هم الاخرة، من جعل الهموم هما واحدا هم الاخرة. حاجة من الحاجات اللي تساعدك قوي قوي ان انت تتدارس الصورة دي، صورة التكوير وكمان صورة الانفطار وصورة الانشقاق، ولما نيجي نشرحهم برضو هنشوف هم فيهم ايه من المعاني اللي احنا نحتاج ان احنا نتوقف عليها. طيب اخر صورة عبسة اللي هي قبل صورة التكوير مباشرة، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة ذلة أولئك هم الكفرة الفجرة. وبعدين هنا قال إذا الشمس كورت. البقاعي وتفسير البقاعي من التفسير المهم قوي، نظم الدرر اسمه كده في ترتيب الآيات والصور، كتاب في غاية الأهمية، بيتكلم فيه عن المناسبات ما بين الآيات نفسها وما بين الصور بعضها ببعض. فبيقول ختمت سورة عبسة بوعيد للكفرة والفجرة بيوم الصاخة لجحودهم بما لهذا القرآن من التذكرة، وابتدأت هذه بإتمام ذلك. هم ليه كفرة وفجرة؟ لأنهم لا يعملون لهذا اليوم ولا يتصورون أن يكون أصلاً هناك هذا اليوم الذي سوف تكون فيه هذه الآيات الهائلة. فإيه العلاقة ما بين أولئك هم الكفرة الفجرة وإذا الشمس كورت؟ العلاقة بينهم واضحة، إن هؤلاء الكفرة الفجرة مكذبون بهذه الآيات التي ستكون في آخر الزمان حال يوم القيامة. بيقول ينقل عن أبو جعفر بن الزبير يقول لما قال الله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كان مظنة استفهام. إمتى اليوم ده؟ اليوم ده اللي هو إمتى؟ اللي هو يوم القيامة، اللي هو هيحصل فيه إيه؟ هيحصل فيه إيه؟ هيحصل فيه أن الشمس ستكور وسيحدث كذا وكذا مما ستقوله السورة. فبيقولوا كأن السورة بدايتها كده جواب لاستفهام قد يستفهمه أي إنسان لما يقول طب وإمتى يا رب هيحصل اليوم ده؟ هيحصل لما هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فدي العلاقة ما بين سورة عبسة وما بين سورة التكوير. تعالوا بقى نشوف تقسيمة السورة هتمشي إزاي. هنقسمها لمقطعين، السورة 29 آية، هناخد المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية 14 إلى قول الله تعالى علمت نفس ما أحضرت. وتعالوا شوفوا الترتيب ده، وأنا عايزكم طول الوقت، أنا مش بشرح ومش بفسر، أنا عايز أنتم معايا تشوفوا وتتأملوا الآيات اللي احنا ممكن نكون قريناها ولا ألف مرة. السورة دي ما استوقفتش عندك المعاني اللي هنبتدي نتكلم عليها. تعال نشوف. أول حاجة في 13 آية إذا 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 لغاية ما هيقول علمت نفس ما أحضرت. المقدمة دي كلها فيها إيه؟ إشمعنى الترتيب ده أصلا؟ يعني هيقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ومعدين الجبال ومعدين العشار، وهنقول دلوقتي من المعاني الترتيب ده ليه؟ قالوا خدوا بالكم هيبتدي في الست آيات الأولانيين يتكلم عن عالم الشهادة، عن آيات بتحصل في الأرض في عالم الشهادة مش في الغيب، في الآيات التي ستكون منبئة بيوم القيامة، إن ده يوم القيامة ابتدى. فهنبتدي منين؟ من عالم الشهادة اللي احنا متعايشين فيه، وبعد كده هننتقل لعالم الغيب. وتعالوا نشوف أول حاجة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. دول آيتين علويتين ولا أرضيتين؟ علويتين، سماء والنجوم. طب الجبال؟ طيب العشار، العشار دلوقتي هنقول انها النوق اللي هي الجمال كانت عندهم، وكانت دي انفس اموالهم، فدي حاجات محسوسة. الوحوش حاجات محسوسة على الارض، البحار كذلك. هنقف لغاية هنا وبعد كده هنشوف اذا النفوس زوجت. الست ايات الاولانيين بيتكلموا عن عالم الشهادة، عن ايات ستحدث رأي العين امام الناس. يقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت. معنى الشمس كورت قال ابن عباس أي ذهب نورها وأظلمت. خدوا بالكم المعاني كلها، لأن في حاجة عندنا اسمها اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني ممكن الصحابي يقول معنى والتابعي يقول معنى وحد من المفسرين، والمعاني دي كلها تمشي، يعني مش متعارضة. فسيدنا ابن عباس بيقول إن معنى كورت إنه يذهب نورها وتظلم، كآية على انتهاء الأرض والحياة الدنيا. في معنى ثاني ذكره مجاهد قال اضمحلت، يعني بدأت ايه تصغر 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 تصغر. في معنى ثالث قالوا كورت نكست وقعت، وقالوا وده المعنى اللغوي كورت جاية من تكوير العمامة. عارف واحد لما يجي يلف عمامة فبيكورها بيعملها كده، قالوا هذا من تكوير العمامة بمعنى تلف وتمحى. ده كلام المفسرين وعلماء اللغة قالوا تجمع. طبعا هما مش عندهم معاني أكثر من كده، ما عندناش حقائق علمية تقول إنه يعني إيه ستكور، يعني إيه ستجمع، يعني إيه المعنى، يعني إيه ستكور زي تكوير العمامة. هيحصل إن الشمس دي تصغر شيئا ما وإنها تبتدي في الاضمحلال شيئا فشيئا فشيئا ثم تزول. هو ده اللي احنا قادرين نفهمه من المعنى اللغوي، تجمع وتلف وتخسف هي والقمر ويلقيان في النار. لكن علماء الفلك قالوا ان في حقيقة علمية تخص الشمس، بيقولوا ان الهيدروجين هو الوحدة الأساسية في حدوث عملية الاندماج النووي في باطن الشمس. اللي بيحصل ان الهيدروجين هو السبب في ان الشمس تبقى بهذه القوة الحرارية والقوة الإضائية، ده بسبب هذا التفاعل الكيميائي اللي بيحصل عن طريق الاندماج النووي لذرات الهيدروجين. بيقولوا بقى اللي بيحصل كالتالي: تندمج ذرتين من الهيدروجين وتنتج طاقة حرارية هائلة وتسيب الهيليوم الطبيعي. يعني الاندماج ده اللي يطلع غاز الهيليوم يبتدي شيئا فشيئا، كأن الهيدروجين دول الموجود لنسبة معينة هي بتقل. خدوا بالكم المعنى عشان يمشي مع المعنى اللغوي ازاي هيحصل. تبتدي تقل 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 ومحدش عارف ولا حد يقدر يجزم امتى نسبة الهيدروجين دي ستمحى. ساعتها ما خلاص يبقى ما فيش شمس، لانه هو ايه التفاعل ده والاندماج ده هو اللي بيخليها بهذه الطاقة. لما مش هيبقى موجود هيدروجين خلاص هتنتهي الشمس بهذا الحال. الهيليوم ده بيعمل غلاف عامل بالظبط زي البالونة بالنسبة لها، فكأنها هتبقى حوالين الشمس. بيقولوا انه الناس كانت بتظن ان الشمس على هيئة كرة، وده مش صحيح، يعني ثبت علميا ان الشمس مش على هذا الشكل، وانما الحرارة اللي بتنبع منها بتعطيها هذا الأمر. لكن هي في سبيلها للتكوير، التكوير ده اللي هيعمله ايه؟ الهيليوم ده هيخليه الشكل بتاعها شكل كورة بالظبط. هي كأنها في بالونة بتتفتح تفتح تفتح ومرة واحدة كل ده سيزول مرة واحدة، ده في آخر الزمان. فكأنها بتنتفخ على شكل الكرة ثم مرة واحدة زي ما قالوا في اللغة بالظبط تضمحل وتنتكس وكأنها تجمع في شيء واحد ويلقى به. دي الحقائق العلمية اللي قالوا عليها علماء الفلك فيما يخص هذا المعنى. بيقولوا بالضبط بالضبط لفظ التكوير ده يعني هو المعنى الدقيق جدا للي بيحصل في الشمس حاليا. الشاهد دي الحقيقة العلمية. أنا استفيد إيه؟ استفدنا كده حاجة حطناها في دماغنا، فهمنا حقيقة علمية، بس أنا هتعبد ربنا بإذا الشمس كورت هتفيدني إيه في هدايتي أنا على الطريق؟ الآية بتقول أن الشمس التي هي أعظم آيات السماء وأوضحها، الشمس بعلوها وشدة توهجها ستزول وتسقط وتخفت. وشوفوا استخدام القرآن كورت، عشان يقول هو مين اللي كورها؟ إذا كانت الشمس المهيلة العظيمة دي هتبقى زي كورة، مين اللي يقدر على هذا الفعل؟ هو سبحانه وتعالى. فدي بنى للمفعول هنا وقال كورت علشان يدلل على القدرة، إنه قادر سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الناس مرتبطة بهذه الآيات الكبيرة، أعظم المخلوقات إيه؟ هو ده اللي بتقول السورة في الأول، إيه أعظم المخلوقات؟ الشمس، ما تقدرش تعيش من غيرها، ستزول. النجوم بعد كده ينتقل إليها، النجوم دي ربنا قال وبالنجم هم إيه؟ يهتدون. وعلماء الفلك بقى والدراسة بتاعة الكواكب السيارة والموضوع والمجرة وما في عالم الفلك من آيات الله سبحانه وتعالى، هذه النجوم انكدرت، معنى انكدرت أي تناثرت وتغيرت وتساقطت من أفلاكها، هتقع وتنتهي وتزول. شوفوا يقول إيه، وإذا النجوم انكدرت. لفظ انكدر انفعل، الناس اللي درس لغة يعني كأن هي اللي هتسقط بنفسها، هي انفعلت وقعت، هي اللي هتقع من نفسها، وكأن ليس هناك من سيصنع ذلك، يعني ستزول ببساطة جدا. رغم ان انت لو قعدت تدرس وتشوف قد ايه دقة تنظيم الكون، يا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، هتنتهي. وإذا النجوم انكدرت، قلنا لما بدأ بأعلام السماء لأنها الأشهر والأعم، ثنى بآيات الأرض فقال وإذا الجبال سيرت. واستنوا بقى علشان فيها معنى مهم قوي، دي بالذات الجبال هتبقى ايه؟ كثيب مهيل، هتبقى زي، عارف الناس لما تيجي تنجد القطن يبقى منفوش كده، أهل الجبال دي كلها هتبقى عاملة زي شوية القطن دول لما يتنفشوا كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش أو القطن المنفوش، هكذا ثم تتغير ثم تكون هباء منثورا. لاحظ لفظ القرآن، أدي الجبل هيبقى تراب، ويقول سيرت، يعني كأنها بالضبط بتتحرك زي السحاب، معناها كده، وتصير هباء منثورا وتستوي على الأرض. يعني لما جبل ينزل قول لي هتشيله في قد ايه؟ ده جبل، ده احنا عمارة لو وقعت نقعد فيها قد كده عشان نشيل الأنقاض، جبل هيقع هيبقى عامل ازاي ده؟ وممكن يبقى شكله الركام بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ لا لا، هيستوي. عارف يعني ايه يستوي هنا؟ اصل ما فيش حاجة في يوم القيامة معوجة، لا عوج في ذلك اليوم أبدا. طب دي تديني ايه؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، صح؟ وفي آية تانية ربنا بيقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. القرآن تأثيره عامل إزاي؟ نفس التأثير ده، يسير الجبال. لو جبل كان حطاما، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فمهما كان فيه من قسوة ومهما كان فيه من غلظة، كل ده القرآن يعمل فيه إيه؟ ولاحظوا، قلنا سيرت يعني يخليها إيه؟ مش معوجة، يعني مستوية. فلو أنت اللي جواك كده، القرآن يعمل إيه؟ يبقى فيش إعوجاج جواك. مش هو القرآن بيقول كده هو؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، كان اتعمل إيه في الجبال؟ كان خلاها كده هباء، وكان خلاها مستوية. هو نفس الحال، لو القرآن ده نزل على قلبك كده كان يخليك مستقيم على الطريق. لاحظوا المعنى ده في أول الصورة، واربطوه بما سوف نأتي إليه في آخر الصورة. يبقى المشهد الثالث بيتكلم على أعلام الجماد. بعد ما تكلم على أعلام السماء، قلنا شمس ونجوم، بدأ يتكلم على أعلام الجمادات، فبدأ يتكلم على الجبال. ثم ثنى بأعلام الحيوان. لاحظوا الـ 12 صورة القرآن بيعمل بإذا دي، وتديك فيها وقع كده، تحس ان الرتم سريع جدا. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، 12 صورة متلاحقة. وفي الآخر عالمت نفس ما أحضرت. هنا الصورة الرابعة، وإذا العشار عطلت. ودي هتبقى واضحة قوي الدرس الإيماني اللي احنا هنستفيده منه. يعني خدنا في النجوم، وخدنا في الشمس، الحاجات الهائلة اللي الناس كلها ما تقدرش تستغنى عنها هتروح، فاوعى تعلق قلبك بأي حاجة سواه. وخدنا بعد كده ان الجبال هتستوي، وفهمنا اثر القرآن في نفس الامر لو نزل على قلوبنا. في المرحلة الرابعة، العشار دي الناقة اذا صار لحملها 10 أشهر، وكان هذا عند العرب أنفس المال، ده أعظم المال، لدرجة إن هم كانوا يذكرون إن الصحابة والسلف كانوا ربما يغضون الأبصار عن العشار. عارف لما تكون عربية شروكي آخر موديل يعني، فأنت معدي جنبيها فما تبصش أحسن، هي كده مالكش دعوة أنت دي إيه وشغالة إزاي وتمنها دي إيه، مالكش دعوة ما تفكرش. فهو حاجة كده كانوا فعلا يغضون الأبصار. عروة بن الزبير كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا رجع إلى أهله، فدخل الدار فقرأ: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. المعنى هنا إيه؟ عطلت. لاحظوا التعبير القرآني قوي وربطه بالآيات اللي جاية. يعني عطلت دي كانوا بيستخدموا إنهم ياخدوا منها لبنها، إن هي بالنسبة لهم ثروة. عطلت معنى أهملت، خلاص ما بقاش في دماغه، اللي هي من أعظم ثرواته ما بقتش في دماغه، ما بقاش يفكر فيها. أنا افتكرت وأنا بحضر النهاردة المشهد ده يوم زلزال 92، كنت في منطقة ما، كان وقت العصر بدأ، فحصل قدامي المشهد ده بالظبط كده، ان واحد كان راكب عربية مرسيدس اخر موديل، وساعة ما الارض اتهزت ساب العربية باللي فيها ان شاء الله تولع، حسب ان في انفجار كبير وبتاعه، وجري سابها مثلا جري بتاع كيلو. المشهد ساب عندي حاجة، بص اهو كده، اظن العربية دي ممكن يكون شيء عبال ما جابها، مش مهم انجو بنفسي، يفتدي بكل شيء. هو هيحصل كده يوم القيامة. تصور انت كده لو حصل اي حاجة وانت ان شاء الله معاك ايه من الحاجات الثمينة جدا بالنسبة لك، هترميها وتجري، خلاص هتموت. لو في عمارة بتقع وانت عندك في البيت مش عارف ايه وايه وبتمن وقد ايه، مش هتعرف تشيله وتجري، فخلاص يفتدي. هو كده العشار اللي هي اغلى المال بالنسبة له، ثرواته، سيعطل، هيهمل، فلا يراعي. المشهد الخامس، قال: سيضحى بكل غال ونفيس وسيذهل عنه، فكل ما كان يشغلك عن الله فمن الآن لا تضعه في قلبك. اوعى الفلوس تقطع بينك وبين ربنا، هتروح الفلوس في لحظة. لو أتاك أمر الله هتضحي بكل حاجة. اوعى زوجتك، اوعى اولادك، اوعى يكون هم قطعين بينك وبين ربنا، لا، خليهم قربا ربنا، خلي المال يبقى عون على طاعة الله، علشان لو بقى هو ده اللي شغلك والله هتجري منه وحتسيبه. فهمنا المعنى ده؟ وإذا العشار عطلت. لما ذكر المعنى اللي هو إيه؟ هذه المقرعات الدالة على عظم يوم القيامة، بدأ يقرب الموضوع من خلال ذكر الحشر. بصوا، جاب الآيات الأربعة الأولانيين دول بتحكي عن علامات يوم القيامة وعن آيات ستحدث يوم القيامة، فبدأ يقول شوف الحشر، ولاحظوا المعنى ده. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش يعني الحيوانات هتحشر. احنا لسه متكلمين عن الايه، عشار، والعشار دي من الحيوانات. ايه الرابط ما بين العشار عطلت والوحوش حشرت؟ المفسرون قالوا انه معنى الوحوش حشرت اي تجمع يوم القيامة ليقتص من بعضها لبعض. قتادة بيقول يحشر كل شيء للقصاص حتى الذباب. طب هم مكلفين، وما ليه اللي هيحصل؟ هيقتص لكل واحد، ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي، كل حاجة على إن دول مش مكلفين، بس سيقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه، حتى في من لا تكليف عليهم، ودول مش هيبقى بالنسبة لهم القصاص ده عذاب، لا، واحدة قدام واحدة، عملت كذا تاخد كذا، مفيش حد يظلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، الحق ودي كل واحد حقه، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. الشاة الخروف اللي ما كانش ليه قرنين، فكان الخروف اللي ليه قرنين يقدر ان هو يضربه بقرنه، فيأتي يوم القيامة فيقتص الله عز وجل لهذا الشاة من تعدى عليها في الدنيا. يا نهار ابيض، امال احنا هنبقى ايه بقى؟ يعني دول مش مكلفين اصلا، امال المكلفين اللي شتم هذا واغتاب هذا ونم، وده اللي قال كلمة الزور، وده اللي سفك دم، وده اللي ظلم زوجته وظلم أولاده، وده وده وده، ده الموضوع صعب قوي. هو ده بالضبط ما تريده الآية، هذا ما تدعو له من أن القصاص سيكون يوم القيامة من كل أحد. فالآية دي بتقول رسالة لكل ظالم ولكل منتهك لحق من حقوق إخوانه، والله عنه ستسأل وسيكون الجزاء عسيرا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى الآية وإذا الوحوش حشرت تفهم أنت منها على طول حقوق العباد اللي في رقبتك. فيلي كنت في يوم من الأيام ماشي مع واحدة وكنت سبب في ضلالها، عنها ستسأل، إلا أن تستدرك هذا الأمر بتوبة، ومش بس توبة إن أنا خلاص يا رب مش هعمل الذنب ده أنا لازم أعمل حاجة لحقوق العباد دي، فتغفر التبعات بإيه؟ رقم واحد تغفر التبعات بالحج، واثنين تغفر التبعات برحمة الله في القلب تجاه العباد. يعني كل ما أنا أرحم الناس أكتر كل ما ده يكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ساعة المشهد ده اللي هو مشهد القنطرة، تعدي على الصراط وانت على القنطرة تلاقي خلاص اهو داخل الجنة شبر وتخش الجنة، تلاقي واحد بيقول لك حقي مين حقي ده؟ انت مش انت انتهكت عرضي؟ مش انت كنت ماشي مع اختي؟ ليه حق عندك؟ مش انت كنت بتقول عليا في ظهري؟ مش انت قلت كذا وعملت كذا؟ ده أسألي حقي، هات حسناتك. طبعا مش هيسيب حاجة،
والله لو كنت انت اقرب المقربين اليه انا مالي، نفسي نفسي، حسنه ممكن تخليني في الرفيق الاعلى انا مالي، ما فيهاش ايثار هنا. ولو اخوك ولو زوجتك ولو اقرب مقربين من اهلك مش هيعرفك، نفسي نفسي. اذا كان الانبياء الشفعاء هيقولوا نفسي نفسي، اللي هم ارحم الناس بالناس، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى ايه حلها بقى؟ حلها قالوا كده: تغفر التبعات بيوم عرفة، أفيض عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. حديث. الأمر الثاني: ما في قلوب العباد من الرحمة. أنا من كتر بقى يعني إيه بعد التوبة بدأت أرحم الناس قوي، وبدأت أعطف على الناس قوي، واسعى على أرامل ويتامى ومساكين، فقلبي اتملى رحمة، فأنا كنت برحم الناس، فلما يجي الموقف ده ربنا يتحمل عنك بقى، يقول لك هات حسناتك، ربنا يقول له انت عايز ايه؟ انا عايز كذا، خد الحسنات دي ومالكش دعوه بيه. في الحاله دي لما يبقى اتملى بالرحمه في قلبه فالموقف صعب. واذا الوحوش حشرت، المعنى مناسب قوي للايه اللي قبلها ولا مش مناسب يا شباب؟ وجه العلاقه واضح. ربنا قال: وإذا العشار عطلت. العشار ستهمل، والعشار دي ما هي دي رمز للحيوان، وبعد كده قال وإذا الوحوش حشرت، يعني ما فيش حاجة هتعطل ولا تهمل، ده حتى الشاء القرناء سيقتص منها من الشاء الأخرى وهكذا، فما فيش حاجة يوم القيامة ستترك. وضحت المعنى؟ وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف سجرت. الفرق: وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت. لو سجرت يبقى ده إخبار عن حالة واحدة هتحصل لها، سجرت ده دلالة على إن الحاجة دي هتحصل أكثر من مرة. يعني إيه بقى سجرت أو سجرت؟ قالوا فيها تأويلات كثيرة جدا، أرجحها أوقدت. عارف لما يجي يقولك سجر الموقد يعني أنه أوقد واشتعل، البحار هتبقى كتلة نار، أوقدت فصارت نارا تشتعل. وقالوا فيها معنى كمان، عشان كده القرآن ما قالش اشتعلت وما قالش أوقدت، استخدم لفظ سجرت علشان خاطر. لفظ سجرت ده في كلام العرب يقولوا عين سجراء أي حمراء، فنار واللون في إحمرار شديد، اشتعال وتوهج، البحار هتبقى كده. المشهد رتب كده الدنيا في دماغك، وخلي الست صور كأنهم يجوا على دماغك مرة واحدة: شمس بتكور وتلقى بها خلاص تخفت وتنتهي، نجوم بتسقط، الجبال تسير وتبقى كالهباء المنثور تستوي بالأرض، بعدين أدي العشار أغلى المال والحاجة راح خلاص ما بقاش يهتم به، بعدين وقف خلاص الوحوش كمان ستحشر معاه في يوم القيامة، ما فيش حاجة ستهمل خالص. بعدين المشهد ده ينهي بيه الآيات الأرضية، ينهي بيه الآيات الأرضية اللي هي إن البحر اللي هو برضو رمز للسعة ورمز عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هينقلب إلى كتلة نار. الموضوع تحس إنه يفزع. تصور كده، حد شاف أظن الأفلام التسجيلية اللي فيها البراكين والحاجات، بص بقى تصور إن ده كده البحار كلها والمحيطات دي كلها اتقلبت كتلة نار قدامك، تبقى أنت عامل إزاي؟ فمن هذا المشهد ينتقل إلى المشاهد العلوية اللي هي مشاهد الغيب بقى. وإذا النفوس زوجت، أي من كل نفس من الناس، كل حبايب مع بعض هيبقوا قرناء يوم القيامة. أنت كنت مصاحب مين؟ كنت مصاحب الصالحين، هيبقى يزوج بينك وبينهم، هتبقى في رفقتهم يوم القيامة. أنت كنت تعرف مين؟ تعرف بتوع الدنيا، خليك معاهم. انت كنت مع مين؟ كنت مع هؤلاء العصاة، خليك معهم. انت كنت بتحب مين؟ كل واحد سيحشر ويزوج بمن كان يحبه في الدنيا ومن كان له قارين في الدنيا. قال الله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم مش مراتهم يعني، لا، ازواجهم يعني اللي كانوا زيهم، كل واحد واللي على شاكلته. شفتوا خطر ازاي؟ عايز تحشر مع مين؟ الايه بتقول لك كده: واذا النفوس زوجت. يا ترى نفسك ستزوج وتقترن يوم القيامة بمين؟ شفتوا خطورة رفقة السوء وخطورة رفقة الصلاح. يمكن هو ده اللي يشدك، ويمكن هو ده اللي يكون سبب دخولك الجنة، انك تزوج به، يعني انك تقترن به يوم القيامة، فيكون هو ده سبب دخولك. كنت انت مع المتقين وبتحبهم وتحب الصالحين، وان كنا لسنا منهم بس بنحبهم. سك التاني كان بيحب دول برضو، بيحب الفجرة ويحب العصاة ويحب الظلمة وعايش معاهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. قال: وإذا النفوس زوجت. يبقى دي رسالة أطلع منها تساوي صحبة صالحة، رفقة خير، علشان نحشر معهم إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. عارفين انتوا ما كان فيه عادات الجاهلية، عادات الجاهلية انهم كانوا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يروح واخد البنت رميها. احنا بقى دلوقتي الموؤودة دي سواء بالاجهاض، الموؤودة اولاد الحرام اللي بيترموا، انا غسلت بايديا 4 اطفال صغيرين في مشرحة زينهم. احنا غسلنا قبلهم مناظر ما كانش حد يقدر يشتقها، يعني عمري في حياتي ما شفت المناظر دي. الناس اللي هم كانوا المجاهيل اللي هم مرمين في الشارع، فده ميت بقاله 1.5 شهر ومكتوب في الكارت بتاعه كده، ده مش عارف لقوه شهر كذا عامل كذا، فاشوف بقى ده على الغسل يبقى عامل ازاي. مناظر تقبض، اللي وشه ملفوف واللي لسانه طالع مش عارف ازاي واللي عامل ايه، حاجه يعني ما حدش يقدر يستحملها. يعني رغم كده التاثير، والله انا ما بقتش قادر اقف، وبقيت لقيت نفسي بتراجع وجات لي الدوخة ومش قادر خالص لما شفنا الأطفال دي. يعني الأطفال دي أنا قلت دي الأسهل حاجة، قالوا في شوية أطفال كده اللي هم لقوهم هنا ولا هنا، فقلت دي مش غسل أصلا، ده يعني يدوبك كده بتشطف شوية مية وخلاص. لما تيجي تشوف واحد، الأم كانت بتزني مع واحد، فالولد الصغير قاعد بيعيط، راحت قايمة دبحاه. فتشوف المنظر ده بقى كده، الولد وهو واخد سكينة كده في رقبته، بأي ذنب قتلت؟ شفت بالحبل السري، بالحبل السري ده لقوه في مزبلة، طبعا ده أولاد حرام، اترمى. لو اللي عندها قلب دي اللي رمته تشوفه كده على المشهد اللي احنا كنا شايفينه، دي فعلا يتولع فيها. يعني يا لما تشوف ده، وبالذات بقى لو انت عندك مثلا أطفال ولا حاجة وتعرف يعني ايه طفل وتشوفه كده على فعلا. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الإجهاض اللي بيحصل، هو مش عايز عيال ونفخت الروح، تروح لا يا ستي أنا مش عايز وجع قلب، طب ربنا هيرزقك. لا والله ستسأل عنها يوم القيامة، وستسألين عن هذا يوم القيامة. وإذا الموؤودة المقتولة ظلما سئلت بأي ذنب قتلت، فتجيب: ليس بذنب قتلت، لا ذنب لي فيما صنعه به أهلي. شوفوا يقول إيه؟ وإذا الموؤودة، ما قالش ليه المقتولة؟ طيب الطفلة الموقودة أو الطفل الموقتول، إيه الموؤود؟ آخر آية الكرسي إيه يا شباب؟ ولا يؤوده حفظهما. يعني إيه يؤوده؟ يعني لا يثقله، ما يتعبوش. قالوا سميت الموؤودة كذلك للثقل الذي عليها من التراب، انه كانوا بيحطوهم احياء فبتموت بفعل الدفن ده، كانوش بيقتلوها وبعد كده يحطوها، لا تدفن حية. فللثقل الذي عليها من التراب سميت موؤودة، لانها تموت باثر هذا الدفن. ربنا قال: واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت. تديني على طول رسالة: هذا اليوم لا ظلم فيه،
لا ظلم اليوم. فيؤخذ من سؤال الموؤودة تحريم الظلم لكل أحد، وكف اليد واللسان عن كل إنسان. مش ملاحظين إن المعنى ده اتأكد؟ احنا قلنا قسمناهم قسمين، قسم في العلامات الأرضية، في الأحداث السماوية الأحداث الغيبية. هناك كان بيقول ايه؟ وإذا الوحوش حشرت، وهنا قال وإذا الموؤودة سئلت، عشان يفهمك ان حقوق العباد دي هتبقى من أخطر ما يكون يوم القيامة. وده درس مهم قوي 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 بتقول عليه سورة التكوير. تعال بقى ننتقل، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. بعد كده جاب آيتين من الآيات التي ستحدث يوم القيامة، وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. الاثنين عكس بعض. الصحف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن السجلات ستأتي مد البصر، مش كتاب هو صغير كده انت ماسكه في ايديك وقاعد بتصفح نوتة ولا حاجة يعني. لا يا ريت، ده الكتاب، ده كتاب أعمالك كلها، ثانية بثانية، لحظة بلحظة. احسب انت بقى، اعمل العملية الحسابية دي، شوف انت عشت لك مثلا في الارض 50 سنة 60 سنة، مكلف وانت عندك 15 سنة، المهم يعني اللي انت هتتحسب عليهم 30 40 50 سنة، اضربهم بقى كده وشوفهم بقى ثانية ثانية دي تطلع قد ايه، ده عايزة دواوين قد ايه دي. فالكتاب الصحف مد البصر 99 سجل فوق بعض ينشر. فانت اول ما تشوفه تقول كده ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده مش سايب حاجة، ده منظره بس كده، منظر الكتب وهي كده، هتعمل فيه إيه ده؟ واتنشر، اتفتح وبقى قدام عينيك. عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، ولا تستطيع أن تقول لا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اسمعوا الآية دي، خدوا بالكم، ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرا. وبعد كده حيقول إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. خدوا بالكم عشان لما جيلها حقول معنى في معنى حاضرة دي. إذا الصحف إيه؟ نشرت. بصوا العكس، وإذا السماء كشطت طويت. بصوا القرآن بيجمع ما بين حاجتين، إيه اللي هيتفتح وإيه اللي هيتقفل؟ الصحف أعمالك هتتفتح بعد ما كانت مقفولة، والسماء اللي هي كانت كصفحة ممدودة ستطوى كطي السجل للكتب، تتقفل خلاص، انتهى زمان أرض وسماء والحاجات دي كلها خلصت، ما بقاش فيه. وإذا السماء كشطت، ولاحظوا لفظ كشط، عارف لما تيجي يقولوا مثلا في السلخ بيكشط كده يفصل الجلد عن اللحم، كشط، هي كده بالضبط ما سيحدث للسماء حتى تطوى هكذا كطي السجل للكتب. وإذا السماء كشطت، قلعت بقوة عظيمة وسرعة زائدة، وأزيلت من مكانها التي كانت ساترة له. فهمنا إذا الصحف نشرت هنستفيد منها إنه خاف من اللي هيكتب في الصحف دي. التانية بقى، إيه اللي يدخل بعد ما قال كده؟ لو قال علمت نفسه ما أحضرت يبقى مناسب، صح ولا لأ؟ بعد ما قلنا سيرة الدواوين مكتوب فيها، نقول بقى إيه؟ إنه ساعتها هتعرف اللي أنت عملته، ماشي كده، إيه اللي يدخل السماء في الموضوع؟ كان يقول السماء الأول طيب، وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت، عشان يبقى ذكر الصحف المنشورة مناسب لأن أنا خلاص عرفت الموضوع. لا لا، ده فيها معنى كان لازم يتنبه عليه، عشان كده حطها هنا. السماء كشطت، السماء دي كانت ساتر، ساتر ليك، فكأن المعنى خلاص ما بقاش في حاجة مستورة، ما بقاش في حاجة مش مكشوفة. يوم تبلى السرائر، انت تلقى الله عريانا، كل ما اقترفت اللي خبيته هينكشف، اللي ربنا ستره هيطلعك عليه ويقررك عليه، حتى ولو كان سيغفر بس ستقرر عليه.
تبلى السرائر حدبان على حقيقتك، فخلاص لم يعد شيئا مكشوفا، فلم يعد شيء غير مكشوف. عشان كده قال فكشفنا عنك غطاءك، خلاص بانت الأمور، في الصحف نشرت وانت في يوم الفضيحة، حينها ستعرف الجزاء، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. النتيجة هو عمل إيه، حط إيه في الصحف دي، يا ترى لما حينكشف الأمر حينكشف فحيكون برضو من الصالحين ولا كان من أصحاب الوجهين. لما الأمور حتنكشف أدي الجحيم حيزداد نارا وقودها الناس والحجارة. فعشان كده قال سعرت، ما قالش سعرت أو اشتعلت، لا لا لا، ما هو خلاص حيبتدي ينزل فيها ناس ويتساقط فيها ناس، فحتزداد نارا، والجنة تفتح لك أحضنها وتتقرب هي لك. ما قالش وإذا الجنة أزلف لها أو هو زلف لها، يعني هو اللي بيتحرك لها، الجنة هي اللي بتقرب، هو واقف والجنة بتقرب له، تاخده بالأحضان. وإذا الجنة أزلفت قربت، ساعتها علمت نفس ما أحضرت. في غير هذا الموضع ما قدمت وأخرت، هنا ما أحضرت. أنت هتقف قدام الملك، هتبقى حاضر قدام الملك، يا ترى ما حضر لها إيه؟ حضرت لها ايه؟ لما قال له متى الساعة قال ويحك وما أعددت لها. هتبقى حاضر، هتبقى وجها لوجه، مفيش بينك وبين الله ترجمان، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا في حواجز، وجاي بصحف الأعمال، والجنة بتقرب لناس والنار بتشتعل بناس، وانت واقف بما أحضرت. ساعتها ستوقن بالمعاني دي اللي انت كنت يمكن غافل عنها في الدنيا، يا ترى محضر لها ايه، محضر للموقف الرهيب المهيب ده ايه. علمت نفس ما أحضرت. ثم ده كان الايه المقطع الاولاني. المقطع الثاني بقى اللي بيوصف السكه هتمشي ازاي، هروح لربنا ازاي. المقطع اللي فيه قلت نقطه الارتكاز في الصوره كلها اللي فيه فاين تذهبون، السكه تودي لفين، امشيها ازاي. المقطع الثاني بيقول كده، قال ايه، فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عصعص، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. حلف أقسم الله بأربع حاجات. بصوا يا شباب، أنا طول الوقت هنقعد نقول شوية فوائد علمية عشان خاطر برضو إيه الناس طلبة العلم يبقوا معانا مصحصحين ويكتبوا الكلام. لابد من علاقة ما بين المقسم والمقسم عليه، يعني في علاقة ما بين الأربعة دول وما بين الحاجة اللي تم القسم عليها. هو أقسم عليه إنه لقول رسول كريم، سيدنا جبريل، إن ده بيتكلم على القرآن، إن القرآن هذا كتاب الله كلامه جل وعلا الأعظم، فبيقول إن هذا القرآن لا يدخله بأي حال من الأحوال شك ولا ريبة، فإنه منزل من قبل الله سبحانه وتعالى. إيه العلاقة بقى ما بين الأربع حاجات اللي احنا هنقولها دول وما بين القرآن؟ فلا أقسم بالخنس. الخنس هي الكواكب التي تخنس أي تتأخر. لفظ خنس وارد في القرآن فين يا شباب؟ الوسواس الخناس. يعني الخناس قالوا في اللغة يخنس يعني يتأخر، ويخنس بمعنى يغيب. الشيطان بيعمل ايه؟ يوسوس الوسوسه ويجري، يرمي لك حاجه وايه ويرميها كده من مكان خفي وانت مش داري، يوقعها في صدرك الوسوسة. انت تبقى ماشي وكويس وكل حاجة، بعدين تلاقي في حاجة كده جت في النص، طب ما تعمل كذا، طب ما تبص، طب ما طب اهي دي بيرميها. فعشان كده فيها المعنيين دول، معنى ليه الغيبة ان هو شيء خفي، ومعنى التأخير يروح ويجي يروح ويجي. ماشي كده؟ ايه المعنى بقى هنا؟ من شر الوسواس الخناس دي، فلا اقسم بالخنس. اكمل بس عشان خاطر المعنى يكتمل. الجواري الكنس، الجواري قالوا برضو هي الكواكب التي تجري في مسيرها. كنس جاية، عارف لما تكنس حاجة تزيل حاجة. علماء التفسير القدماء سابوا المعنى كده، قالوا لنا الكواكب التي تخنس التي تتأخر عن سيرها، وقعدوا قالوا النجوم دي فيما يعرفون الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ والكلام اللي معروف في علم الفلك. ثبت بقى علميا حقيقة من سنة 1971، اكتشف علماء الفلك ان بعض النجوم التي تسري في مجراتها تصدر وابلا من الأشعة السينية، ولم يجدوا تفسيرا علميا لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام أخرى سماوية غير مرئية. النجوم دي بتطلع نوع من الأشعة اللي هي الأشعة السينية، ومش فاهمين ليه بتعمل كده، مفيش تفسير علمي ليها. لما بدأوا يفكروا في الموضوع قالوا تقريبا إن فيه نجم تاني أو كوكب تاني هي بتتأثر بيه، بس الكوكب ده احنا مش شايفينه، تحت تأثير أجرام سماوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة، وفي نفس الوقت لها مجالات جاذبية عالية الشدة. فكأن الحاجة الكواكب المش مرئية دي كأن فيها شفطات تشفط النجوم الأخرى هذه. فقالوا سموا هذه النجوم الخفية، سموها الثقوب السوداء، البلاك هوليز. وجرى الموضوع على كده، وبعد شوية اكتشفوا ان حتى سرعة الضوء انها بتجذب هذه، حتى سرعة الضوء بتضمحل في هذه الكواكب والأجرام السماوية المش مرئية اللي مش فاهمين عنها حاجة. بعد كده سموا هذه الأجرام، بعض العلماء الغربيين بيسموا الثقوب السوداء دي، الكواكب اللي مش شايفينها اللي بتشفط الحاجة، سموها المكانس العملاقة. قالوا لأنها تبتلع وتشفط كل شيء يقترب منها إلى داخلها. هو بالضبط كده معنى فلا أقسم بالخنس. الخنس هنا معناها أي دائمة الاختفاء، هذه الكواكب المخفية المستترة التي تكنس صفحة السماء. ما هي ماشية كل اللي بيجي بتشفطه بجاذبيتها، فكأنها كنست كل اللي حواليها بجريانها، فهي خنس. ولاحظوا ان هو عبر الكلام ده كله عن نفس هذه الجواري، فلا أقسم بالخنس اللي هي مين؟ اللي هي الجواري، اللي هي الكواكب السيارة اللي هي بتتحرك، يعني اللي هي ايه؟ الكنس. يبقى خنس وكنس، خنس مخفية غير مرئية، كنس بتشفط كل حاجة حواليها. فهمنا المعنى؟ أنا طول الوقت بقى عايز أشغل ملكة التدبر، اللي يجيب الموضوع ده في موضوع القرآن أصلا. خلونا نكمل الأربع حاجات ونفكر. فلا أقسم بالخنس، فهمنا؟ الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. عسعس دي علماء اللغة يقولوا هذا من المشترك، يعني إيه؟ كلمة لها معنيين متضادين، عسعس يعني أقبل، وعسعس يعني أدبر، جه وراح. قالوا طب القرآن استخدمها ليه؟ قالوا عشان يجيب لك معنيين، يجيب كلمة تجيب المعنيين على طول. يبقى إيه؟ والليل إذا عسعس، لو الليل دخل ومشي، أقبل أول ما جه وقت المغرب ومشي على وقت الفجر كده، تمام؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قالوا كأنه الموضوع بالضبط بيشير إلى ابتداء النور وزيادته شيئا فشيئا فشيئا. اديني عقلك بقى وفهمني دلوقتي، ادي الكواكب السيارة اللي بتشفط ومخفية، وبعد كده ليل ظلام بيدخل وبيخرج، وبعد كده نور بيدخل وينتشر شيئا فشيئا، كان واحد بياخد نفس كده شهيق وزفير. ايه العلاقة بينه وبين القرآن؟ الموضوع كله واخدين بالكم، ظلام ونور. ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وزارة القرآن بتعمل ايه؟ من الظلمات إلى النور. بس خدوا بالكم عشان الآية دي هتنفعني قوي في آخر السورة، بإذن ربهم، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في آخر السورة هيقول وما تشاؤون. أصل المسألة لازم تبقى بإذن الله، تأثير ده لازم يحصل، إن أنت تبقى عايز وفي نفس الوقت ربنا يريد. بس خلونا ناخد إيه الجزء الأولاني فينها، اللي هو الانتقال من الظلام إلى النور. يدخل الظلام، القرآن بالضبط كده مثل هذه الكواكب في كونها تكنس كل شيء. لو قلبك ده مليان بمشاكل بظلمات، ما هو مش تنكت في قلبه نكتة سوداء، سودة 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 بقت ظلام في القلب، صح كده؟ فاكرين لما كنا بنقول في سورة الحديد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وراح قال ايه؟ وهو عليم بذات الصدور. ايه اللي دخل ذات الصدور؟ احنا بنتكلم في الليل والنهار. قلنا ساعتها ما هو ده بالظبط، ما هو ده اللي احنا عايزينه، ليل ونهار اسوداد ونور. هو هنا كده يدخل القرآن يمحو. بعدين الليل يدخل، هتعمل معاصي وهتغلط، انت مش معصوم، وسيظل ذلك. يدخل وهيخرج، بعدين يدخل النور. ولاحظوا القرآن مش تأثيره زي تأثير الفجر كده في انبلاجه، يبتدي نقطة نور وتنتشر تنتشر 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 لغاية ما كأنك خدت نفس طويل قوي تنفس. يبقى ما تستعجلش، يبقى ما جيش أقول لك أنت عايز تطهر من ذنوبك وعايز تتخلص من آفاتك، اعمل ورد قرآن وابتدي مثلا اختم في أسبوع يعني في الأول مثلا، أو ختمة في أسبوعين أو ختمة في شهر، وابتدي زود رصيدك من القرآن قوي علشان ده أعظم مطهر للي في قلبك. فما تستعجلش، عشان النور بيدخل شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما يعم النور على القلب. في الحالة دي يبقى للتأثير. فهمتوا الكنس والخنس وفهمتوا الموضوع ولا لسه؟ طيب، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. من الرسول؟ جبريل. ممكن تقرأها في الأول تظن أن ده النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصورة، بس هيبتدي بالرسول الملكي. لاحظ أصحاب الرسالات صفاتهم تبقى عاملة إزاي؟ مين اللي يبقوا مصطفين عند رب العالمين؟ مين اللي يبقى عنده فعلا المنزلة العظيمة دي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي ينال القرب؟ احنا كنا كل شوية بنحفظكم نقول لكم الهدف ايه؟ قرب ورضا، انه يرضى بس انت ترضى يا رب. اتنين، ان انا اقرب ليك. لما تبقى صاحب رسالة، مش اتكلمنا ده في محاضرة منهج ملتزم؟ قلنا كده الملتزم الحقيقي اللي عنده رسالة عايش لها، سيبكوا بقى من الكلام التاني كله، اللي عايش لحاجة اسمها رضاك يا رب، ده الملتزم. طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى بيكرم حد بيبتدي يكلم على صفاته اللي أهلته إنه يبقى بالمكانة دي، فبدأ يقول صفات سيدنا جبريل اللي مميز بها حتى على باقي الملائكة. قال إيه؟ إنه لقول رسول كريم، أي جبريل نزل به من عند الله سبحانه وتعالى، ذي قوة عند ذي العرش مكين. أول صفة يا شباب، علشان تبقى بالمنزلة عند رب العالمين لازم تبقى قوي. المؤمن القوي وأحب إلى الله عز وجل لازم تبقى قوي بإيه؟ قوي بشخصيتك، بإيمانك، بخبرتك، بحكمتك، قوي ببدنك، لا مانع، القوتين، قوة علمية وقوة عملية، قوي بإرادتك ما بتضعفش قدام الشهوات، هو ده قوي، ذي قوة عند ذي العرش، يعني قريب من ذي العرش اللي هي أسجد واقترب. عند ذي العرش، هو فين؟ ذي قوة عند مين؟ عند ذي العرش. مش مهم الناس تقول عليك قوي وانت ضعيف قدام شهواتك، ما شاء الله كمال أجسام وحاجة جامدة قوي، بس في الاخر خالص قدام شهواته ضايع، ده عمره ما يبقى قوي. وعمره ما يبقى قوي وهو مش عارف يتملك اعصابه. ليس الشديد بالسرعة، انما القوي اللي يعرف ازاي يتحكم في نفسه. القوي الرجل اللي مش امرأة اللي تلعب بيه، هو ده، هو ده القوة اللي احنا عايزينها. ساعتها تبقى فين؟ عند ذي العرش. ولما تبقى عند ذي العرش، فاكرين سورة المعارج؟ قلنا من الله ذي المعارج، اديتنا على طول معلم عايزينه دلوقتي. عند ذي العرش، لما انا اسمع ذي العرش على طول يعني العلو. العرش ده اللي هو اعظم المخلوقات، ما فيش مخلوق اعظم من عرش ربنا، ده بنص الحديث، اعظم المخلوقات. جميل. فالعرش علشان تبقى عنده، تبقى قريب منه، لازم انت تكون عندك علو همة اصلا. فلازم تضحي بحاجات كتير قوي من الارض عشان تبقى عند ذي العرش. فهمتوا المعنى ده؟ يبقى قوة، اتنين علو همة، رابط قلبي بمين؟ بذي العرش. انا فين؟ عند ذي العرش. اوصل له ازاي؟ اسجد واقترب. ولو قربت الشبر يتقرب هو لك الذراع، المسافات تضيق، تبقى تلاقي نفسك بقيت فين؟ عند ذي العرش. وصلت كده؟ ذي قوة، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة. يبقى أنا لن أبحث عن تحقيق الذات عند الناس، أنا هبحث أن أكون مكين، عندي مكانة عند مين؟ عند رب العالمين. هو ده بقى رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. واحد أنت تبص عليه تتصدق عليه وتقول إيه يا أخي الناس دي، وهو لو قال يا رب تفتح لها أبواب السماء. يبقى مين اللي ليه مكانة؟ ده ولا أنت؟ ده اللي بتتفتح له الأبواب وعلى طول شغال، ولا حالتنا؟ هو ده مكين. الصفة الثالثة إيه؟ لن أبحث عن تحقيق الذات عند الناس. اسمي عند الناس، المهندس والطبيب والتاجر الشاطر ورجل الأعمال والمليونير والكذا والكذا، ما تصنع هذه الألقاب إن كنت عند الناس كبيرة وفي عين الله صغيرة؟ ولا حاجة. المهم أكون عنده كبيرة ولو كنت عند الناس صغيرة، ولو تسخط الناس لا يهم. الصفة الثالثة كانت إيه؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، أن تكون لك مكانة. دول أصحاب الرسالة. رقم أربعة، تبقى لك هيبة. اوعى تذل نفسك لحد كائنا من كان. أنت عزيز بدينك، أنت بدينك ذو هيبة فتطاع. أما أصحاب المعاصي فأبى الله إلا أن يذل من عصاه. إنما يلقي الله الهيبة في صدور الناس حين يخافون من الله، فمن خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وفي قصص كثيرة قوي من هذا، أن السلف يقف الواحد قدام الحجاج فيتلعثم الحجاج ويتركه. الحجاج اللي بيطير الرؤوس ده يقف قدام دكش، ألقى الله عز وجل هيبته في قلب الرجل. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أن يلقي هيبتك في قلوب الناس كان. هي دي صفة أصحاب الرسالة، عزيز، عشان كده مطاع، مطاع ثم يعني هناك. فسيدنا جبريل مطاع من قبل الملائكة لأنه سيد الملائكة ورئيسهم. إمتى الإنسان يبقى هكذا؟ دي صفات القائد، دي صفات الناس اللي ينفعوا إن هم يكون لهم القيادة والريادة، يكون مطاع حين يكون عزيزا. خمسة، الصفة الخمسة لأصحاب الرسالات اللي جت في شأن سيدنا جبريل، مطاع ثم يعني هناك. كلمة ثم هنا معناها هناك. أمين، أمين. خامس صفة، الأمانة. أمين، فهو يقوم بما يؤمر به، لا يزيد ولا ينقص. ربنا طالب مننا حاجات، دي أمانات. إنا عرضنا الأمانة، أمانة دي اللي هي يا شباب التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، مش كده؟ الأمانة دي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. فعشان تبقى أمين يبقى أنت في افعل، حاضر يا رب، لا تفعل، حاضر يا رب. هنا تبقى أمين. عرفتوا الخمس صفات؟ عايز تبقى عند ذي العرش، عايز تبقى من أصحاب الرسالات، عايز تبقى فعلا داعية لهذا الدين، محتاج فيك خمس صفات. صفة الأولى قوي، صفة الثانية تتقرب إلى رب العالمين عالي الهمة، ثلاثة لك مكانة بتحقق ذاتك عنده ما بتهتمش بالناس، أربعة لك هيبة وعزة، خمسة أمين، افعل ولا تفعل، ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فهمنا دي؟ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. انتقل بعد كده بقى لصفات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ده اللي خلانا نقول إنه الصفات اللي فاتت دي كانت في مين؟ في حق سيدنا جبريل. قال وما صاحبكم، وكلمة صاحبكم دي جميلة قوي قوي. النبي صاحبك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صاحبك، تحبه يبقى صاحبك، حبيبك، قرينك، تحبه يبقى معك على كل خطوة، تحب تمشي ايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم في السكة. بالله عليك لو ايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم في السكة، ينفع نبقى بالاشكال اللي احنا عليها دي؟ ينفع يبقى صاحبي؟ ما ينفعش يبقى صاحبي وانا مش على هديه. اصل لازم انا وهو نجتمع في حاجة، القلوب بتجتمع بما فيها من امور مشتركة. واحد من السلف قالوا له فلان العاصي يحبك، قالوا له ده الراجل ده، فأخذ يبكي. قالوا ولما تبكي؟ قال ما أحبني إلا لأني شاركته في شيء. لازم أكون بيني وبينه حاجة مشتركة، خايف لحسن تكون الحاجة المشتركة دي تكون حاجة في معصية ربنا وأنا مش داري. واخدين بالكم؟ فأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وهو مشتركين في إيه بقى؟ قول كده، قلبك وقلبه يشتركوا في إيه؟ بتحب ربنا قوي 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 زي ما هو كان صلى الله عليه وسلم. عندك استعداد تضحي لدينك بكل حاجة، بس المهم كلمة ربنا تبقى هي العليا. عندك استعداد تنفق في سبيل الله، عندك استعداد تأخر جوازك، بس المهم تتعلم وتتربى وتفهم عشان تطلع جيل مسلم حقيقي. عندك استعداد تضحي بإيه علشان خاطر ترفع الراية؟ هو كان صلى الله عليه وسلم كده. يبقى هيبقى صاحبنا، ياريت نطلع حتى بالآية دي نكتبها قدام عينينا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيسب الآن وتعاد الرسوم مرة أخرى ومحدش قلبه غيران بالمعنى الحقيقي. لأن الغيرة أن أنا أطلع وأقول يا إلا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، فداك أبي وأمي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص كده قلنا كلمتين وطلعنا البقين والحمد لله. إنما إن أنا أغير من نفسي وغير من حياتي عشان أبقى فعلا حبيبي رسول الله صاحبي، وما صاحبكم بمجنون. أول حاجة في صفاته كمال العقل، عقله راجح. بصوا الصفات اللي تنفع لأصحاب الرسالات، هنكمل بعد ما خدنا الخمس حاجات بتوع سيدنا جبريل، هنكمل هنا بقى. مطلوب إن أنت تبقى إيه؟ عقل. مش ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ده مجنون؟ الكلام ده يصدر عن مجانين؟ الخبرة والحكمة والكلام ده يصدر عن مجانين؟ مش ممكن. فبيقول لهم وما صاحبكم بمجنون، عشان هم عارفين ان هو عقله راجح صلى الله عليه وسلم. امتى الانسان مننا يبقى عقله راجح؟ مش بالذكاء الفطري يا شباب، بحاجتين. رقم واحد، بانك تعلو على هواك. اصلا انا بفكر التفكير ده امتى يبقى تفكير صحيح؟ اللي بيقولوا عليه العقل الصريح. ايه العقل الصريح؟ عقل مجرد عن الشهوات. انما انا لو ليا شهوة وانت بتسألني في مسألة وانا ليا فيها غرض، فغرضي هو اللي هيتحكم في الموضوع، فبشهوتي هقول لك حكمها كذا. هوايا اللي حكم، مش عقلي اللي مستنير بنور الوحي. انما هو صلى الله عليه وسلم كان ذو عقل راجح لانه مستنير بنور الوحي. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي احنا بنقول عليه الذكاء الاجتماعي. اصلا ممكن اكون ذكي جدا بس افتقد الخبرة العملية، فلازم يكون عندك يا صاحب الرسالة، يا داعية، يا من تريد حمل الراية، لازم تكون ايه؟ ذكي، ذكاء اجتماعي. تعرف تقول ايه امتى والمين وازاي، ولكل مقام مقال. الذكاء الاجتماعي ده مسألة مهمة جدا. وما صاحبكم بمجنون. بعدين قال ولقد رآه. الهاء دي عايدة على مين؟
ولقد رآه بالأفق المبين.
أي ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين. طب رآه بالأفق المبين تديني إيه؟ إيه المعنى اللي نستفيده بنفس الطريقة اللي احنا بنفكر بيها؟ خدنا في مجنون إنه ذو عقل راجح. طب شاف سيدنا جبريل بالأفق المبين رؤية واضحة. ولقد رآه، لفظ المبين هنا ولقد رآه ولفظ الرؤية، أنا شايف قدام عيني أهو، ده شيء في شك في مرية؟ لا أكيد، ده شيء واضح جدا، دي حقيقة ثابتة مبينة واضحة. المعالم لازم تبقى أنت ماشي في الطريق كده يا شباب، الدنيا قدامك كده. فاكرين لما كنا بنقول الهدف؟ فكنا بنقول من صفات الهدف إنه يكون إيه؟ إنه لازم يبقى قدامك واضح ومحدد. ما ينفعش تمشي في الطريق وانت مش شايف. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رأي العين، واحنا محتاجين بقلوبنا ان نتحسس الطريق بنفس درجة اليقين دي. عشان كده عندنا حاجة اسمها في منازل اليقين عين اليقين. عين اليقين كأنه فتح له في قلبه عين يبصر بها. فانت ماشي في الطريق عندك يقين ان في اخرة، ان في رب، ان في نبي، ان القرآن ده منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، ان في جنة ونار. واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. وضحت السكة ولا لسه؟ طيب حلو. الصفة التانية كانت ايه؟ وضوح الرؤية. وقلنا ده يفيدنا ايه؟ اليقين زي ما قلنا. طيب وما هو على الغيب بضنين. النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ضنين معناها ايه؟ شحيح بخيل. وما هو على الغيب بضنين، ما بيبخلش. ما بيبخلش بايه؟ هو ده المعنى. كريم صلى الله عليه وسلم، كريم بايه؟ الكرم ده احنا بنستشعره بمعنى انه صفة زائدة. يعني الواحد لما يبقى كريم الاخلاق يبقى عنده سعة صدره وعنده فضائل في اخلاقه، تديني معنى السعة. هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بيضنش، ما بيبخلش. وضحت اظن المسألة بخالص. وانت كمان ما ينفعش تبخل بحاجة، اوعى اوعى تبخل بوقت وجهد وعرق وتعب. هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يضن بأي شيء، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص عما يأمره الله سبحانه وتعالى. فهو أمين أهل السماء وأهل الأرض، فلم يشح بشيء صلى الله عليه وسلم عن أحد، لا عن غني ولا عن فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. كان صلى الله عليه وسلم بكرمه يسعى الناس جميعا. هو ده المعنى اللي احنا عايزين ناخده هنا. اوعى تبخل بحاجة. اتنين، لازم تسعى الناس كلها، تسعى كل الناس. دعوتنا دعوة عامة لكل الناس، فلازم تسعهم. الوحي نزل من قبل الله، ليس لأمة خاصة كما كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما للناس كافة. وانت يا داعية، وانت يا اللي بتكلم الناس، خاطب الناس بما تعرف. كل واحد يعرف يدخل على واحد من سكة معينة. اوعى اوعى تبخل بجهدك عن أحد، ولا تبخل بمالك عن أحد، ولا تبخل بعلمك عن أحد. اوعى تكون ضنين. اتفهمت المعنى والرسالة هنا؟ وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. لما ذكر سبحانه وتعالى جلالة القرآن، الصفة دي بقى في مين؟ احنا خدنا كده صفة سيدنا جبريل اللي تنزل بالوحي، وبعدين اللي تلقى الوحي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي نفسه، الوحي نفسه دي بقى اللي في حقه القرآن ده. وما هو بقول شيطان الرجيم، دي مش وساوس، ده كلام من رب العالمين محكم، كلام لا يدخله الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكلام المحكم الواضح له علامات واضحة تدل على كونه حقا، فلا يصلح أن يكون وساوس. وانت كمان في الطريق لازم تبقى فاهم كويس قوي ازاي تعرف تفرق ما بين الحق والباطل. أصل الحق ليه أمارات وعلامات، والباطل كلام الشياطين والوساوس ليه علامات. الحق ينتج غيره، الخير لا يأتي الخير إلا بالخير، الحسنة تؤدي إلى حسنة بعدها. الحق أبلج كويس، الباطل لازم تجد تعثر، تجد إن الباطل دايما يزهق ينتهي، لازم آخرته مر مهما طال الوقت. فلازم التفريق ده، تعرف كلام رب العالمين من كلام الشياطين. أصل أنت دلوقتي لما تيجي تسمع لأي حد، وإحنا في زمن الإعلام المفتوح والفضائيات وانتشار كل من هب ودب يقول ما يريد، ده وساوس الشياطين ولا كلام رب العالمين؟ مين اللي يعرف الكلام ده إلا واحد يكون أصلا مؤهل؟ كل اللي قلناه اللي فات ده، لما يكون عنده التأهيل ده يعرف، يبقى في قلبه كده عدسة يدخل يقول الكلام ده صح الكلام ده غلط. ودي البصيرة برضو، ادعي إنه ربنا سبحانه وتعالى أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا، فتبقى عارف إن دي وساوس الشياطين. وساوس الشياطين دايما نقول إيه، الشيطان تقول له هش طلعه من دماغك، الحق واضح. وما هو بقول شيطان رجيم، بس وصلنا بقى للصورة والموضوع كله خلص في هذا الجزء. فأين تذهبون؟ رايح فين؟ رايحين فين يا شباب؟ السكة كده، حياتك يومك بتقضيه ازاي؟ انت النهاردة تظن لو قبضت الآن أين تكون؟ منزلتك فين عند ربنا؟ هل انت على الصراط المستقيم؟ كلنا ممكن نقول يعني بنحاول، او واحد يقول لا 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 خالص، ده انا بعيد خالص، انا يائس بقى وقانط وشايف الدنيا ظلمة. واحد يقول والله ما انا عارف هنا ولا هنا. فواحد بيقول انا عليه بس متكاسل، واحد يقول انا بعيد عنه وان شاء الله حاول، وواحد يقول لا 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 السكة دي مش سكتي خالص، انا عارف انا اتخلقت كده وحموت كده وحوبعث كده، هي يعني ظلمة ظلمة. بيقول لك فأين تذهبون؟ وما سبكش كده بقى، عايز تعرف انت في السكة ولا لا، عايز تعرف انت في الطريق ولا لا. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. القرآن انت فين منه؟ وانت تعرف منزلتك فين عند رب العالمين؟ بس إن هو إلا ذكر، هل القرآن بالنسبة لك موعظة وذكرى؟ هتبقى تستقيم، السكة هتبقى واضحة. أجيب الآية، قلنا إيه ساعتها؟ قلنا هنخرج من الظلمات إلى النور، صح؟ بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أدي الصراط أدي الطريق. عشان كده قلت إن السورة اسمها سورة الطريق، هتوصل اهو من الاول خالص. لو حطيت المشاهد من اول اذا الشمس كورت لغايه المشهد ده، وعشت الجو ده من اول يوم القيامه واحداثه واهواله، وشفت كل الخطوات اللي احنا مشينا بيها دي، ومفروض ابقى صفاتي عامله ازاي، وازاي يكون عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي، وا 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 اوصل. انت فين؟ تعرف انت فين من الطريق. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. هو ذكر فيه تذكرة فيه موعظة لكل الناس، بس هو الفكرة أنت بتتعامل معاه إزاي؟ بتتعامل معاه على إنه بركة؟ بتتعامل معاه على إنه ورد بيتقري وخلاص؟ بتتعامل معاه إزاي؟ لو تعاملت معه من كل حاجة منه تبقى منهاج حياة، يبقى هتعرف تمشي السكة. ذكر للعالمين لمين؟ لاحظوا بقى شروط، رقم واحد قرآن، اتنين إرادة لمن شاء. انت عايز؟ انت عايز؟ عايز؟ عايز تستقيم؟ السكة اهي وحيبان بعد ما نطلع من درسنا النهاردة، هنشوف انت عايز تستقيم ولا عايز تعيشها بمزاجك وهواك. لو عايز تستقيم يبقى هتاخد قرارات تغييرية في حياتك علشان يبقى الطريق مستقيم. القرآن هيبقى حاجة جديدة من هنا ورايح في حياتك. حفظ، تلاوة، تدبر، تفاعل، تحاكم، قرآن ربي قرآن ربي يقدم على سائر الأمور. هتبتدي تحفظ بجد، هتحط لنفسك زي ما احنا حاطين الجدول، تخلص لك 5 أجزاء من هنا لغاية رمضان حفظ. لمن شاء منكم أن يستقيم، عايز تستقيم هو السكة كده، مش عايز اقعد بقى لف ودور وتعال عيط في الاخر وقول عملت كده وعملت كده وما نفعتش. رحت حضرت دروس والله كنت باخد مش عارف ايه وبعمل ايه وبسوي كنت عايز امشي ابقى كويس. مش كده السكة، مش كده السكة. اقولها هو بكلام ربي: لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى رقم اتنين ارادة، صدق في العزيمة، صدق في ارادة الاستقامة حقا لمن شاء منكم ان يستقيم. رقم ثلاثة استعانة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما هو أنا عايز، مش أنتوا عايزين وأنا كمان عايز، لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، لكن المسألة ما تجيش كده. ربنا يريد. طب إمتى ربنا يريد؟ كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لو بقيت أنت كما يريد هو يكون لك أعظم مما تريد أنت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بصوا ختمها بإيه؟ لاحظوا في الصورة كلها ما جابش صفات من صفاته. إحنا كنا بنقول تذليل، آخر الآية تلاقيه عزيز حكيم غفور رحيم. الصورة كلها اتثبت لغاية ما قال لك في الآخر خالص إيه؟ رب العالمين. ولما تسمع رب العالمين تعرف على طول إنه رب، يبقى بيربي. بيربي يعني بيهذب. فعشان توصل للمرحلة دي اللي هي المرحلة الفعلا اللي انت تكون فيها على الصراط المستقيم، هتتربى. أصله رب العالمين. هتتربى بيه بقى؟ واحد هيتربى بلاء، كل واحد بيتربى بطريقته، اللي بتربيه مراته، اللي بيربيه عياله. كل واحد هيتربى، ما فيش حد مش هيتربى في الموضوع كله. أيوة اسمه رب لأنه يربي. فعلشان تبقى أهل لأن يشاء الله لك الاستقامة، فلازم تتربى وتتهذب بتهذيب رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهمنا سورة التكوير؟ عرفنا الدروس المستفادة من هذه السورة؟ أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.